نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى 8 مساء نشرة الأخبار وهذه عناوينها: الهيئة الوطنية تؤكد أن استعادة الوحدة الخيار الأجدى لمواجهة المؤامرات وإجراءات إسرائيلية جديدة خلال شهر رمضان والعيد. تزامنا مع عيد الفصح اقتحامات إسرائيلية واسعة للأقصى والاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي. هيئة الأسرى تؤكد تزايد آلام الأسيرة جعبيس وأوضاع صحية صعبة يواجهها 5 أسرى مطربين عن الطعام. سأتم مساء مستمعينا الكرام، النشرة يقرأها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار أن استعادة الوحدة هي الخيار الأجدى في ظل هذه اللحظة السياسية الدقيقة لمواجهة المخاطر والمؤامرات التي تحاك لشطب المشروع الوطني وفي مقدمتها جريمة القرن. وشددت الهيئة في بيان على أنها ستبقى معول بناء ودعم لكل جهد وكل صوت حتى تعود البوصلة إلى اتجاهها الصحيح، فالوجهة فلسطين وستبقى فلسطين هي الغاية والهدف. وهابت بكافة وسائل الإعلام لتعزيز الخطاب الوطني الوحدوي بما يكرس ثقافة الشعب الأصيل وقيمه النبيلة والابتعاد عن كل مفردات الفرقة. ودعت الهيئة للتحشيد الواسع لفعالية الجمعة المقبلة والتي تحمل شعار الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في مخيمات العودة الخمسة. أعلنت سلطات الاحتلال عن إجراءات جديدة ستنفذها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. وقرر ما يسمى المنسق الإسرائيلي السماح للرجال دون 16 عاما وفوق 40 عاما وللنساء من مختلف الفئات العمرية بالدخول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى دون الحصول على تصاريح. ووفق الإجراءات فإنه يتوجب على الرجال الذين تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 عاما الحصول على تصاريح للتمكن من الصلاة في المسجد الأقصى. كما قرر إبقاء معبر الجلمال المقامي شمال مدينة جنين مفتوحا خلال رمضان لغاية 10 مساء أمام عبور مواطني الضفة وفلسطيني 48 بسياراتهم، بحيث تمتد ساعات فتح المعبر خلال عيد الفطر لغاية 12 ليلا. اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريائيل وعشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وتأتي هذه الاقتحامات وسط دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم للمستوطنين وأنصارها لاقتحام ساحات المسجد الأقصى والاحتفال بعيد الفصح العبري في القدس القديمة خلال أيام العيد التي يستمر أو الذي يستمر حتى الخميس المقبل. من جانبها أفاد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 266 مستوطنا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية. وأشارت على أنه قد تم ضبط العديد من محاولات أداء طقوس تلمودية من قبل المتطرفين، وأدى المستوطنون اليهود طقوسهم التلمودية في منطقة باب الرحمة رغم اعتراض حراس المسجد الأقصى. في موضوع متصل، أغلقت قوات الاحتلال اليوم الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي اليوم وغدا. وأكد مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السند السدنا حفظي أبو سنينة أن هذه الإجراءات من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين تعد سافرة على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي شارعا حيويا وسط مدينة الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أغلق شارع بئر السبع ومنطقة باب الزاوية وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر عتنائيل. وبحسب المصادر، فإن جيش الاحتلال أجبر أصحاب المحال التجارية بالمنطقة على إغلاقها بدعوى أداء المستوطنين لطقوس دينية خلال عيد الفصح اليهودي. رصد تقرير صحفي عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ما تعانيه الأسيرة المصابة جعابيص داخل أقبية معتقل الدامون، مؤكدا أن آلامها تتزايد يوما بعد آخر ووضعها الصحي غاية في الصعوبة، عدا عن حالتها النفسية المقلقة ومكابدتها ألم السجن وجحيم المرض ولوعة الفراق لولدها معتصم في أن واحد. وأوضحت الهيئة في تقرير أن ما تعانيه المقدسية جعبيص من حروق في جسدها يجعل من جلدها دائم السخونة ويؤلم بشدة، مما يجعلها لا تقوى على وضع جميع أنواع الأقمشة والأغطية على جسدها، لهذا هي بحاجة ماسة إلى تغيير دائم للبدلة الخاصة بعلاج الحروق. إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني إن أوضاعا صحية صعبة يواجهها خمسة أسرى مضربون عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم حسام الرزة ومحمد طبنجة وخالد فراج وحسن العواوي وعودة الحروب. وتنتهج سلطات الاحتلال بحقهم جملة من السياسات القمعية، منها العزل وعمليات النقل المتكررة. التفاصيل في هذا التقرير.
يعاني خمسة أسرى مضربون عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوضاعا صحية صعبة في السجون وفق نادي الأسير الفلسطيني. وينتهج الاحتلال ضد الأسرى المضربين حسام الرزة ومحمد طبنجة وخالد فراج وحسن العويوي وعودة الحروب جملة من السياسات القمعية، منها العزل والنقل المتكرر وحرمانهم من زيارات عوائلهم والتنكيل من سجانيهم على مدار الساعة، وذلك في محاولة لكسر إرادتهم وثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم. وعلق الأسير أيمن طبيش إضرابه المفتوح عن الطعام بعد وعود بإنهاء عزله ونقله للأقسام العامة. ويواصل الأسير طبنجة 38 عاما من نابلس إضرابه عن الطعام منذ 25 من مارس، وهو معتقل منذ 28 يونيو حزيران 2018، ويقبع في معتقل النقب الصحراوي، وهو متزوج وأب لطفلين. أما الأسير رزة 61 عاما من محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فهو مضرب عن الطعام منذ 19 من مارس آذار المنصرم، عقب اعتقاله في 17 من إبريل نيسان 2018، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه 18 عاما في سجون الاحتلال. ومن محافظة الخليل يواصل الأسيران العويوي 35 عاما والحروب 32 عاما إضرابهما عن الطعام منذ 2 من إبريل الجاري. وأفاد نادي الأسير بأن الأسير الحروب من بلدة دورة ومعتقل منذ ديسمبر كانون أول 2018، ويقبع في النقب الصحراوي، وهو أب لعشرة أطفال، في حين أن العويوي معتقل منذ 15 من يناير الماضي، وهو أب لثلاثة أطفال ويقبع في المعتقل ذاته.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بحضور وفد قطري أعلنوا بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد في غزة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أعلن مدير صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري اليوم بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني في قطاع غزة، وسط حضور شخصيات قطرية واعتبارية محلية. وقال الكواري في كلمة له خلال حفل افتتاح المستشفى الواقع غرب مدينة غزة إن الافتتاح يعكس حرص دولة قطر على توفير الرعاية الصحية السليمة للشعب الفلسطيني. وشدد المسؤول القطري على أن بلاده لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وافتتاح المشاريع التنموية التي تخدم قطاعات مختلفة من أهالي غزة. من جهته ثمن وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش موقف قطر المشرف والذي يقف إلى جانب الإنسان ومعاني الحق والعدل. وأضاف أبو الريش في كلمته أن مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية يشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي في غزة. أعلن رئيس قوافل أميال من الابتسامات عصام يوسف عن دخول كميات من الأدوية والمحاليل الطبية إلى غزة. وقال يوسف في تصريح صحفي إن كميات الدواء والمحاليل الطبية التي دخلت هي ضمن قافلة أميال من الابتسامات المقرر وصول وفودها إلى غزة مطلع شهر مايو عبر معبر رفح. وأكد أن كمية الدواء التي دخلت تعد شحنة الأولى من المساعدات التي ستدخل ضمن القافلة بتكلفة $100,000، فيما من المقرر دخول كميات أخرى من المساعدات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة بتبرع من مؤسسة KNRP الإندونيسية. قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم إن الهدف الأساس في وزارة الداخلية والأمن الوطني هو حماية النظام وحفظ أمن واستقرار المواطن، لأنه الأساس في بناء الوطن، فهو الذي تحمل وصبر وبذل في سبيل الوطن فيستحق منا كل تقدير واحترام. وأضاف أبو نعيم أن الوزارة ستستمر في تخريج الضباط والأفراد ليواصلوا أداء مهامهم وفق النظام والقانون رغم كل الصعاب والعقبات التي توضع في طريقها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
ضمن دورة غزة سيف الأقصى، خرجت المديرية العامة للشرطة في مقر الجوازات بمدينة غزة فوجا جديدا من ضباط وضباط الصف بلغ عددهم 130 طالبا من جميع إدارات الشرطة. وتخلل حفل التخريج عدة فقرات مميزة بالسلاح الصامت وعمليات الشرطة وفض الشغب.
وقد تعلمنا بفضل المعلمين والضباط في جهاز التدريب في الشرطة الفلسطينية، استفدنا طبعا مهارات الميدان ودخول لميدان المعركة بشتى الأساليب الراقية لجهاز الشرطة الفلسطينية، ذلك عبر كادر تعليمي جيد وممتاز جدا في إدارة الشرطة الفلسطينية.
هذه الدورة تأتي لتعزيز المهارات لدى رجال الشرطة الفلسطينية وللتأكيد على دور الشرطة وإداراتها المختلفة في حماية الجبهة الداخلية للمواطنين. والكلمة هنا للنقيب أحمد وادي مدير دائرة التدريب في الشرطة الفلسطينية.
تم تخريج دورة على خير، دورات صف ضباط تعمل على تأهيل الكادر البشري في خدمة اثنين الوطن والمواطن. طبعا من خلال دورات هذه بنقدم كافة المعلومات والمهارات التي يجب أن يتصف بها الشرطي، وهي تتعلق جميعها في خدمة الوطن والمواطن من حيث كيفية التعامل مع المواطن، كيفية التعامل مع الحواجز في حال هناك مواطن قام بأمر مخالف للقانون كيف يتم التعامل معه.
وفي كلمة له أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم أن الهدف الأساسي في وزارة الداخلية والأمن الوطني هو حماية النظام وحفظ أمن واستقرار المواطن، مشيرا إلى أن وزارته ستستمر في تخريج الضباط والأفراد ليواصلوا أداء مهامهم وفق النظام والقانون رغم كل الصعاب والعقبات التي توضع في طريقهم.
ما قامت وزارة الداخلية بدورها كاملا لتحقيق الأمن للمواطنين وأمن الوطن، وبالتالي فإن دور وزارة الداخلية في حفظ الأمن كدور الدم بالنسبة للدورة الدموية ونقل الأكسجين لكافة أجزاء الجسم.
وتستمر الشرطة الفلسطينية في دأبها على هذا النحو من التدريب لعملها، لعلمها أن الإنسان يحتاج دوما إلى تطوير المهارات وتحسين السلوك بما يخدم العملية المستمرة في خدمة الوطن والمواطن. لإذاعة الرأي الفلسطينية أحمد العمريطي.
أكد مدير عام التربية والري في وزارة الزراعة بغزة المهندس نزار الوحيدي أن تقلبات المناخ المفاجئة في الأراضي الفلسطينية لن تؤثر على الموسم الزراعي، مستبشرا بموسم زراعي ممتاز هذا العام. وأوضح الوحيدي أن انخفاض درجات الحرارة المفاجئة لها مميزات إيجابية كبيرة ستنعكس على بعض المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن سرعة الرياح الشديدة تؤدي إلى إلحاق خرابا في البيوت البلاستيكية والمحاصيل الزراعية وتكبيد المزارعين خسائر فادحة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
يخشى المزارعون من تضرر محاصيلهم الزراعية الصيفية وسط تأثر الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر إبريل بأجواء غير مستقرة وانخفاض ملموس لدرجات الحرارة تكون مناسبة لتكاثر الأمراض في المحاصيل الزراعية. وزارة الزراعة في قطاع غزة طمأنت المزارعين بأن محاصيلهم لن تتأثر بالتقلبات المناخية بل ستكون مبشرة بموسم زراعي جيد. المهندس نزار الوحيدي مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة في غزة أكد أن تقلبات المناخ المفاجئة في الأراضي الفلسطينية لن تؤثر على الموسم الزراعي، مستبشرا بموسم زراعي ممتاز هذا العام. وأوضح لوحيدي أن انخفاض درجات الحرارة المفاجئة لها مميزات إيجابية كبيرة ستنعكس على بعض المحاصيل الزراعية، مستدركا بالقول إن على المزارعين الانتباه جيدا لأن الأجواء مناسبة لتكاثر الأمراض في المحاصيل الزراعية. وأضاف أن أجواء الطقس المتقلبة في قطاع غزة لها تأثير إيجابي على المحاصيل الزراعية، فكثير من المزروعات تنمو وتزدهر في درجات حرارة منخفضة بينما تكون الأجواء مناسبة لتكاثر الأمراض التي تصيب المزروعات ومنها تفشي الأمراض الفطرية والآفات الحشرية، داعيا المزارعين إلى الانتباه الجيد ورش المحاصيل بالمبيدات للوقاية من الأمراض. ولفت إلى أن سرعة الرياح الشديدة تؤدي إلى إلحاق خراب في البيوت البلاستيكية والمحاصيل الزراعية وتكبيد المزارعين خسائر فادحة، مبينا أن تفادي الأضرار يتطلب الاستعداد الجيد من المزارع للبقاء قرب محاصيله الزراعية وإصلاح ما يتضرر بشكل فوري.
عقد وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس إبراهيم رضوان اجتماعا مع رؤساء البلديات لمناقشة مواضيع تهم البلديات. وأوضح رضوان أن وزارة الحكم المحلي من أكثر الوزارات تقديما للخدمات للمواطنين، ونوه إلى أن الوزارة والبلدية عبارة عن كيان واحد، موضحا أنه على البلديات وضع الوزارة فيما يحدث من أعمال وأشغال أول بأول. ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الأوضاع القانونية السائدة بشكل عام، بالإضافة لمناقشة تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين ومشاريع قوانين جديدة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
مشاريع قوانين جديدة وتعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين ناقشها المجلس التشريعي في غزة خلال عدة اجتماعات عقدتهما اللجنة القانونية ولجنة التعليم، وذلك بحضور رئيسهما النائب محمد فرج الغول والنائب عبد الرحمن الجمل وبمشاركة العديد من النواب ولفيف من المختصين والخبراء. اللجنة ناقشت قانون الصلح الجزائي وكل ما يتعلق بالحد من الخلافات الاجتماعية والأسرية وإمكانية عقد المصالحات بين المتخاصمين بهدف الحفاظ على البنية الاجتماعية في المجتمع، وأشارت إلى أن مواد القانون المذكور تعود بالفائدة على المواطن والمؤسسة الرسمية على حد سواء، وتلامس مواده شرائح المجتمع كافة، ولاقى قبولاً واسعاً في الشارع الفلسطيني ولدى الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القانون. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تدابير العقوبات البديلة والذي تعكف على مناقشته منذ زمن من خلال عدة ورشات عمل شارك بها بعض الأكاديميين والقانونيين والممثلين عن النيابات المختلفة والقضاء ونقابة المحامين، وذلك تمهيدا لعرضه على التشريع لقراءته وإقراره وفقا للأصول. ومن أهم العقوبات البديلة التي تم طرحها ومناقشتها إمكانية العمل في خدمة المجتمع والتي يقضي بها القاضي بموافقة المحكوم عليه، كما أن المحكمة والنيابة لهما الحق في فرض الإقامة الجبرية على المتهم وحظره من ارتياد بعض الأماكن بشكل مستمر أو مؤقت. كما يخضع هذا القانون المتهم للرقابة الإلكترونية ويفرض عليه حضور برامج تأهيل وتدريب لإعادة اندماجه في المجتمع، وكذلك فرض التعهد بعدم الاتصال بجهات معينة. وفي سياق متصل استعرضت اللجنة قانون القضاء العسكري سار المفعول والمعمول به في وزارة الداخلية، وأخضعت اللجنة بعض مواد القانون للدراسة المعمقة بهدف ضمان عدم تداخل الصلاحيات وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. وأوصت اللجنة بتطبيق اللائحة الخاصة بالموظفين القانونيين الذين هم على رأس عملهم بما يضمن قيم العدالة والنزاهة. وما زالت المشاورات والدراسات التي تجريها اللجنة مستمرة وصولا لاعتماد التوصيات والتعديلات المقترحة وفقا للأصول. إلى جانب ذلك، قالت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية إنها عقدت ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998، وناقشت عدة مقترحات جديدة من شأنها أن تعمل على تطوير القانون المذكور.
قال وكيل وزارة الثقافة أنور البرعاوي عن معرض غزة هاشم للكتاب أنه يأتي في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالثقافة الوطنية الفلسطينية وتفعيل دورها لصناعة أجيال ناشئة واعية قادرة على إفشال مخططات الاحتلال في تزييف الوعي الوطني الفلسطيني ونشر الأكاذيب حول القضية الفلسطينية. وضمت مشاركته أو ضمن مشاركته في المعرض بيّن رئيس المكتب العالمي الحكومي سلمى معروف أن المعرض شكل نقلة نوعية في المشهد الثقافي الفلسطيني وإيصال الرسالة الفلسطينية للعالم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
لأن القراءة تساهم في ارتقاء الأمم وبناء المجتمعات والحضارات، فلا بد من تعزيز المشهد الثقافي في قطاع غزة. هذا ما سعت إليه وزارة الثقافة الفلسطينية وبلدية غزة من خلال افتتاح معرض غزة هاشم للكتاب، وذلك في مركز رشاد الشوى بمدينة غزة بمشاركة العديد من دور النشر ومؤسسات ثقافية وخيرية، ويضم أكثر من 20,000 كتاب في مجالات علمية وثقافية متنوعة. وكيل وزارة الثقافة أنور البرعاوي أوضح أن المعرض يأتي في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالثقافة الوطنية الفلسطينية وتفعيل دورها لصناعة أجيال ناشئة واعية قادرة على إفشال مخططات الاحتلال في تزييف الوعي الفلسطيني ونشر الأكاذيب حول القضية الفلسطينية.
يأتي هذا المعرض تأكيدا على الهوية الثقافية الوطنية للشعب الفلسطيني وأن ما يقوم به الاحتلال من تزوير ومن تضليل للعقول والذاكرة الإنسانية والتراث الوطني الفلسطيني مصيره الانهيار. كذلك أيضا هو رسالة للمثقفين الفلسطينيين أنهم هم الجسر الحقيقي للوحدة الوطنية. ومن هنا نحن ندعو كل المثقفين الفلسطينيين لإطلاق حركة الثقافية الوطنية.
وما يميز المعرض هذه المرة عرضه لمجموعة كبيرة من إصدارات حديثة تساهم في إحياء الثقافة والمثقفين، والكلمة لمدير عام المعارض والمكتبات في وزارة الثقافة محمد الشريف.
لابد مثل هذه المعارض التي تقوم بنشر الكتب الحديثة التي تصل أول بأول إلى قطاع غزة، فلذلك نحن آثرنا في وزارة الثقافة بعد تحدي الحصار المفروض على قطاع غزة وبعد انقطاع ما يقرب من 7 سنوات على عدم تنظيم معرض الكتاب، وهذا يؤثر على الحركة الثقافية الموجودة في قطاع غزة، إلا أن هذه المعارض تحيي الثقافة من أول وجديد، وتعتبر هذه تظاهرة ثقافية تحيي المثقفين والمتنورين لهذه الكتب.
المكتب الإعلامي الحكومي وخلال مشاركة له في المعرض أكد أنه شكل نقلة نوعية في المشهد الثقافي الفلسطيني وإيصال الرسالة الفلسطينية للعالم. والكلمة لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف.
هي رسالة ترسلها غزة إلى هذا العالم بأن غزة هي جزء من هذا العالم، غزة تتطلع إلى اليوم الذي تكسر فيه الحصار وتحيا الجماهير الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة الحياة الطبيعية، وأحد أوجه هذه الحياة هي الحياة الثقافية لكي يعود للمشهد الثقافي الفلسطيني رونقه ومشاركته في كافة الفعاليات والمحافل الدولية كما كان دائما.
وتسعى وزارة الثقافة أن يكون هذا المعرض دوليا تشارك فيه دور نشر عربية ودولية لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والذي يعد الحصار الثقافي أخطر أشكال، لكن الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة حالت دون ذلك.
كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. الهيئة الوطنية تؤكد أن استعادة الوحدة الخيار الأجدى لمواجهة المؤامرات وإجراءات إسرائيلية جديدة خلال شهر رمضان والعيد. تزامنا مع عيد الفصح اقتحامات إسرائيلية واسعة للأقصى والاحتلال يغلق الإبراهيمي. هيئة الأسرى تؤكد تزايد ألم الأسيرة جعبيس وأوضاع صحية صعبة يواجهها 5 أسرى مضربين عن الطعام. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، إلى اللقاء.